بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة نمرة 7 من سلسلة أنت تحتاج بداية جديدة، وهناخد الحلقة 4 من دروس الرزق. طبعا إحنا الحمد لله بنتعلم عن الله الرزاق ملك السماوات والأرض، بنتعلم قوانين الله سبحانه وتعالى في موضوع الرزق، القوانين اللي ذكرها الله في كتابه الكريم وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان تطمئن قلوبنا وتهدأ أنفسنا ونثق في أن الله سبحانه وتعالى متكفل برزق كل دابة على الأرض. إحنا الحمد لله ما زلنا بنستكمل مع قوانين الرزق في القرآن الكريم، وبنراجعها. أول قانون وأهم قانون هو أن يجب أن يثق الإنسان ويقن المسلم أن الله وحده هو الرزاق لكل مخلوقات الأرض. القانون الثاني أن الله متكفل بتوفير الرزق لكل مخلوقات الأرض، فلا داعي للقلق على الرزق. نمرة 3 أن الله قادر على أن يرزق من يشاء بغير حساب. القانون الرابع سعة الرزق لا تدل على محبة الله. والقانون الخامس الله فضل بعض الناس على بعض في الرزق بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، زي ما شرحنا في الدرس اللي فات. وإحنا طبعا في البداية قلنا أن الرزق ليس هو فقط المال، الرزق هو المال والرزق هو الأسرة والرزق هو الهوى والرزق هو الطاقة والرزق هو الصحة، والرزق هو كل ما قدره لك الله في الحياة. وأعظم الرزق هو الرزق المعنوي اللي هو الإيمان والتوحيد والتقوى والهداية وحب الخير وحب القرآن وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وراحة البال وراحة النفس. كل دي من أشكال الرزق، عشان تبقي متأكدة أن كل ما يصلك من الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا هو رزق. كويس، احنا النهارده ان شاء الله هنتعلم قانون مهم جدا من قوانين الرزق، ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون طريق الى هدايه القلوب والى طمانينه الارواح، وهو ان الرزق والاجل مقدران قبل خلق الانسان. يعني رزقك واجلك متقدر قبل ما ربنا يخلقك. كويس، عشان الانسان يبقى متاكد ان لا دخل لاحد في رزق الله، ولا يؤخر ولا يغير احد ما كتب الله على الانسان، لانه كله مقدر. هنقرا دلوقتي الآية اللي هتدل على ان الرزق والاجل مقدران، لان احنا هنربط بين الرزق والاجل، لان الناس كلها دايما تقولك ان ما حدش يقدر يتدخل في اليوم اللي ربنا هيجعل فيه الانسان يتوفاه الله. يعني الاجل الناس كلها عندها يقين ان الاجل مقدر، لكن الناس ما عندهاش يقين ان الرزق مقدر. لما تيجي تربط لهم الرزق بالاجل، لعل ان الناس تتاكد ان زي ما اجلي مقدر كويس، وفي الثانيه اللي مكتوب فيها في المكان اللي لا يعلمه إلا الله هيجيلي ملك الموت وحيقبض روحي وحيكون أجل انتهى، رزقي زي الأجل بالضبط مقدر من عند الله لا يتدخل أحد فيه وقد سبق تقديره قبل خلقي. وإذ هنقرأ دلوقتي من سورة لقمان 414، هنقرأ الآية الأخيرة من سورة لقمان، الآية رقم 34 من سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هنا ربنا سبحانه وتعالى ربط لنا بين الأجل وبين الرزق، لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ده الرزق، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. كويس، فدي قاعدة لازم تكون واضحة عندنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هقول لكم معنى الحديث بعد ما نقراه، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. دلوقتي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. طبعا النطفة ده هو الماء القليل كويس، ثم يكون علقة اللي هو الدم الغليظ المتجمد حاجة كده ما تقدريش تشوفيها، ثم يكون مضغة، المضغة هي قطعة لحم كويس، ده بيبقى بعد 120 يوم، بعد 4 أشهر. بعد 4 أشهر بالضبط بيبعث ربنا سبحانه وتعالى الملك عشان ينفخ فيه الروح كويس. إذا بتبدأ الروح في الإنسان اللي جوه بطن أمه كويس، أو الطفل يعني البيبي واتيفر كويس، بتبدأ بعد 120 يوم لما ربنا بيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. في الوقت ده ربنا بيأمر ب4 كلمات، بكتب الرزق، ادي اول واحد الرزق قبل الاجر كويس، علشان الناس بس تبقى ايه ما تقولكيش لو كنا ولو كنا وكان مكتوب لنا وما خدناش اللي كان مكتوب لنا وضاع مننا وهم ضيعوا مننا واحنا كنا خلاص، ما فيش لا خلاص ومش خلاص، اللي مكتوب كويس اول حاجة الرزق والاجل والعمل طبعا، وشقي او سعيد، يا جماعه ده شقي او سعيد، اللي هما يقولوا لك السعيد من سعد في بطن امه والشقي من شق في بطن امه، ده في علاقته بالله سبحانه وتعالى وفي مصيره النهائي في الجنه او النار، هي دي الشقاء والسعاده كويس. وبرده عشان نوضح معنى برضو الحديث ده عشان تتأكدي ان الرزق والأجل مكتوبين قبل ان يخلق الانسان، عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النطفة اذا استقرت في الرحم، هو جايلك بقى في الجزء الاخير من الحديث هيشرحولك، اخذها الملك بكفه فقال اي ربي مخلقة او غير مخلقة، برضو هشرح لك الحديث، فان قال غير مخلقة قذفها في الرحم ولم تكن نسمة، وان كان مخلقة قال الملك أي ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق ما الأجل، بأي أرض تموت، فيقال له اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك، فيذهب فيجدها في أم الكتاب فينسخها فلا تزال معه حتى يأتي إلى آخر صفته. يعني إيه؟ يعني أولا كل شيء مكتوب في أم الكتاب، مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق الأرض والسماء 50,000 سنة كويس، رفعت الأقلام وجفت الصحف، جاء دلوقتي روح هتبتدي تتكون كويس، ربنا هينفخ فيها الروح، قبل ما ينفخ فيها الروح بيروح لها الملك كويس وبيسأل الله سبحانه وتعالى مخلقة أو غير مخلقة، مخلقة يعني هتخلق وهتبث فيها الروح وهيكون بشر ينزل يتواجد في الحياة، فإن قال ربنا مخلقة قال الملك بقى، ابتدى الملك عايز يعرف بقى كويس عشان يكتب ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، عشان بس الناس في كل مناطق الحياة كويس تعرف إن الأمر بيد الخالق الله سبحانه وتعالى كويس. لما الناس بتاخد تفكيرها وتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى بتوه توهان كبير قوي، لأنها بتنقل القدرات والاحتمالات إلى البشر كويس، القدرات والاحتمالات ليست إلى البشر نهائيا، القدرات كلها والاحتمالات إلى من كتب كل ما سوف يكون إلى يوم القيامة قبل خلق الأرض والسماء 50,000 سنة، عشان يرجع الإنسان بروحه وبقلبه في كل ما يتمنى في الحياة إلى الله سبحانه وتعالى كويس. فالملك بيسأل ربنا ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، يقال له اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك، كل قصة حياته موجودة في أم الكتاب، يذهب فيجدها فينسخها فيبقى كل الدور حتى إلى آخر صفته، كل ما في الإنسان وكل ما هيعيش به، كل طبيعته وكل أحداثه بالتدقيق في مصر وفي أمريكا وفي السعودية وفي فرنسا، كله في اللحظة في الدقيقة في الثانية، مين هيتجوز، مين هيخلف، مين هيسأل، كله مكتوب في أم الكتاب، ينسخها كويس وينزل البني آدم وقد كتب له كويس رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذا الله سبحانه وتعالى قال للملك من البداية غير مخلقة يعني مش هتبقى لها خلقة أو مش هتتواجد كويس، قذفها في الرحم، بيقذف حتة اللحمة في الرحم كويس، فبتنزل زي النزيف ويقولك ان حصل حالة سقط كويس، وان ما فيش روح اتحطت وان المولود نزل كويس، هو ما كانش لسه بقى مولود لان كانت لسه الروح لم تنفخ فيه من الملك، ده اللي هو السقط اللي بيبقى لوحده كويس، يبقى حامل وبعدين تلاقيها نزفت كويس. فالناس تقولك يا البيبي راح علينا والبيبي كان كذا كويس، لغاية 120 يوم كويس ما بيكونش لسه في روح.
طيب اذا دلوقتي يا جماعة احنا لابد ان نؤمن بان الرزق والاجل مقدران للانسان قبل خلق الانسان ومكتوبين في اللوح المحفوظ، والملك رجع كتبهم تاني نقلهم من اللوح المحفوظ عند 120 يوم من عمر المولود كويس وهو داخل الرحم كويس او من وقت الحمل 120 يوم من فترة الحمل كتب الملك كل ما كان للانسان في اللوح المحفوظ. واحنا يا جماعة هنا انا بربط لك بين الاجل وبين الرزق كويس، لان معظم الناس مؤمنة جدا بان الاجل مقدر كويس، لكن مشكلة الرزق مش واضحة. فاحنا هنفضل نربط الرزق بالاجل لغاية ما زي ما انت متأكدة ان وما تدري نفس باي ارض تموت، لازم تكوني متأكدة ان الرزق كتب الله سبحانه وتعالى ولا يتدخل فيه بشر كويس. هنا يا ستي بالنسبة للاجل كويس فهو في اللوح المحفوظ. قال تعالى في سورة الاعراف الاية رقم 34، انا هقراها لكم على طول، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لما يجي الأجل محدش لا في تأخير لا ساعة، طبعا ساعة دي فترة زمنية لا يعلم بها إلا الله، ولا يستقدمون كويس. إذا أنا لابد أن أؤمن إن يوم ما هيجي لي أجلي كويس ما أقدرش أقول إيه لا أنا ما أقدرش أمد دلوقتي، ممكن يا رب أدعي ربنا بقى وخلاص روحي هتبتدي تطلع، لا يا رب أتوسل إليك خليني كمان سنة ولا سنتين بس لغاية ما أطمئن. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون، قانون. طيب إيه بقى القانون الثاني يا رب بالنسبة للرزق عشان نتأكد برضو إن الرزق بسم الله الرحمن الرحيم مقدر كويس. هنا يا ستي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا ما قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا ما قد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين اللي هو جبريل نفس في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. كويس ادي الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا في الحديث ما فيش نفس هتموت كويس الا لما الرزق اللي كتبه ربنا في اللوح المحفوظ لك قبل 50,000 سنة لازم هتاخديه كويس. فلما يجي الرزق يوصل لي يبقى كان مكتوب لي، لما يكون الرزق خلاص هيوصل لي قبل 5 سنتي وقبل 5 سنتي تمد مثلا دحقتها، واحدة اخت مثلا بتديني شوكولاتاية رزق حتى شوكولاتاية بسيطة مكتوبة عندي في اللوح المحفوظ اذا كنت هاخدها ولا لا، قبل ما توصل لي بدقيقة خدتها دحقة كويس، ما رجعش اقول لا ده كان رزقي وشوكولاتاية دي كانت مكتوبالي زي ما الناس بتقعد تقول كانت مكتوبالي ودحقة هي اللي اتدخلت وخدت الرزق بتاعي. لا كلام ده كلام غلط. إذا كانت الشوكولاتاية مكتوبالك كانت هتجيلك من بق السبع، هيجي كده أسد يحاول ياخدها يروح الريح جاية محركة راس الأسد تروح الشوكولاتاية نطة في بقك. ليه؟ لأنها مكتوبالك، بدل مكتوبالك لازم توصلك كويس، لازم نكون متأكدين من كده كويس عشان إيه لا تحزنوا على ما فاتكم كويس. دي نقطة مهمة جدا. هنا برضو عشان التأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو إذا أراد الله أن يكتب لي هذه الشوكولاتاية اللي كانت على بعد 5 سنتي إذا كان كتبها لي ربنا ووقف الضحى وقفوا الأخوات كلهم يحاولوا ياخدوا مني الشوكولاتاية كويس، ربنا هيخلي الشوكولاتاية تقع على الأرض وألاقيها جنب رجلي أروح واخدها. حصل كده إزاي؟ حصل كده لأنها مكتوبين، لا أنت تهربي منها ولا هي تهرب منك، عشان تبقى الأمور عندنا مش بس في المال، في المال وفي الأولاد وفي الزوج وفي العلاقات الإنسانية في كل شيء في الحياة، حتى في الكلمة الطيبة اللي هي رزق كويس إذا كانت مكتوبة لك هتوصلي لها، حتى لو اجتمعت الأمة كلها مش هتقدر تديكي رزق غير اللي اتكتب في اللوح المحفوظ كويس. يا جماعة النقط دي لما الإنسان يقدر يركز فيها كويس كويس بتديله راحة في ضميره وبتديله حاجة مهمة جدا بتخلي يحاول دايما انه يمشي في الطريق المستقيم، ما حاولش ياخد رزقي بالطريق الغلط او بالطريق الحرام. ليه؟ لان انا اللي مكتوب لي هيوصل لي كويس، ما حدش يقدر يقف لي بيني وبينه. يبقى ليه ده بقى؟ طبعا الانسان اللي عنده عقل اساسا، اللي عنده عقيدة وفاهم ومدرك مش بس بيقول انا عندي عقيده وانا عندي دين وبيتكلم كلام دين بلسانه، وبعدين لما تقعدي مع الناس في المواقف تتاكدي تماما انها لا فاهمه حاجه ولا مدركه حاجه. كويس، اللي مدرك فعلا ان رزقي محدش يقدر ياخده غيري انا، طب يا ست انا هطلبه بقى بالحلال. ليه؟ لانه لو كان مكتوب لي هيوصل، لو كان مش مكتوب لي مش هيوصل، انا مش عايزاه بالحرام. كويس، انا هشرح لك في الحلال والحرام ده بالتفصيل عشان نبتدي بس نعيد حساباتنا مع رزقنا مع الله سبحانه وتعالى. هنا هديكي قصه حقيقيه حصلت وحكتها لي واحده صديقه. كويس، علشان تتاكدي ان رزقك ما تقدريش تهربي منه. كويس، وان لما ربنا يكتب لك نوع من الرزق هيوصلك هيوصلك. دي قصه اتنين اخوات. كويس، اتوفى والدهم وترك لهم ارض كبيره جدا كنوع من الميراث. في ارض منها كانت نتيجه في اتجاه طريق مصر الصحراوي، الكلام ده يمكن من 15 سنة. كويس، أرض طريق مصر الصحراوي، فكانت الأرض دي ابتدت يحصل اكتشاف لها إنها ممكن يتبني عليها مجمعات سكنية وممكن يجي منها خير كتير قوي. وفي أرض، والكلام ده من لسان الأخت اللي حكت القصة، في منطقة في مصر اسمها التجمع الخامس، من 15 سنة كان البني آدم ما يشتريش المتر فيها بثلاثة جنيه. كويس، ليه؟ لانها في اخر بلاد الليل، احنا نقول عليها كده يعني. كويس، ولا عايش فيها حد ولا لها قيمه ولا اي شيء. جم الاثنين الاخوات اختلفوا مع بعض هنوزع الارض ازاي. فالصغير قال للكبير انت خد جزء من الارض بتاع الطريق الصحراوي وجزء من التجمع الخامس، نقسمهم بالنص، الكويس والوحش نتساوى فيه. قال له لا، انا الكبير وانا اللي حنقي، وانا حنقي الارض بتاع الطريق مصر الصحراوي. كويس، امهم كانت لسه عايشه، فالولد الصغير كان يعني اكثر انصياعا للام، فالام قالت له انت لو اتخانقت معاه اخوك هياخدك على المحاكم، وهتكون النتيجه ان الميراث هيتعلق كله ومحدش فيكم هياخد حاجه، واحنا ناس مش بتوع محاكم. يا ابني استعوض ربنا وعشان خاطري انا، وثق ان لو ليك رزق هتاخده. هو ما يقدرش ياكل رزقك ابدا. فبيقولك هو كان زعلان جدا، لكن قال لها خلاص عشان خاطرك يا امي انا هستعوض، لكن ده ظلم عظيم، هو ظلمني وكان حقي وحق اولادي، انما خلاص عشان خاطرك انا مسامح. والقصة كده بالضبط يا جماعة. ويشاء الله ان بعد حوالي 10 سنين، يعني من كام سنة كده، سنتين تلاتة، لقى واحد، طبعا الكبير راح الارض باع في الطريق الصحراوي ودخل له ملايين وكل حاجة، والتاني مستعوض ربنا وزعلان، يعني لا عنده عربية زيه ولا عنده بيت زيه، وابنه كان عايز عيادة وبنته عايزة تتجوز، ده أموره معلقة ومنتظرة، والتاني ماشي بقى إيه باللي هو اختاره لنفسه. يشاء الله ان بيقولك بعديها بحوالي من 5 سنين، يعني بعد 10 سنين، لقى واحد من السماسرة بيكلمه بيقول له احنا عمالين ندور على صاحب حتة الارض الكبيرة دي اللي في التجمع الخامس. قال له ليه؟ قال له انت مش واخد بالك، الجامعة الامريكية خلاص بتنقل في التجمع الخامس، الارض ضعف ثمنها 400%. كويس، فالراجل سبحان الله، دي قصة بالضبط من بق الأخت سرايا يعني اللي حكتها لي. كويس، فبيقولك سبحان الله، هو كان عنده مساحات شاسعة لأنهم كانوا مشترينها بثلاثة جنيه المتر ولا معرفش بكام. كويس، باع هذه الأرض، دخلوا الملايين من الأرض. كويس، وراح طبعا الحمد لله جاب المرسيدس وجاب العيادة وجوز البنت وخد الرزق بالضبط اللي كان مكتوب له. لما كان لازم تدركي حاجة، إذا لك عند ربنا كاتب لك 5 جنيه هتاخدي 5 جنيه بالظبط، مش هتاخدي 5 جنيه ناقصة يعني 1 سنت أو 5 دولار أو زايدة 1 سنت بالظبط. ما كان حق ميراث هذا الإنسان عند كتبه له ربنا، كويس، لازم ربنا هيديهوله. كويس، فالحمد لله. قالت لي تصوري يا منى، طلعت التجمع الخامس اللي كانت الناس ما بتشتريهاش ولا بتبص للأراضي دي خالص نهائيا، صوري الراجل بقى مليونير. كويس، وابتدى بقى يشتري في التجمع السادس. كويس، في الحاجات اللي بعديها، بس التجمع السادس ده اشترى شخصية أخرى. لابد أن تؤمني بأن رزق الله المقدر لا مهرب منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما ما يدركه الموت. كويس، المفروض يا جماعة الإنسان اللي عايز يبقى راضي بقضاء الله وقدره، الإنسان اللي عايز يكون قريب من الله، الإنسان اللي عايز يعيش حياته في تقوى، كويس، وفي رضا، وإنه يقيم عباداته بأحسن شكل، وإنه يحافظ على حسن خلقه مع الناس، لازم يتمسك بالأحاديث دي، يتمسك بها لنفسه. كويس. حتى لو الناس جت قالت لك ايه الكلام اللي بتقوليه دي, تقولي لها لا, الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده, وانا مؤمنه بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم, وانا متاكده من هذا الموضوع, وربنا لا يضيع الرزق. وبرده في المنطقه دي اقول لكم قصه تانية برضو على المواريث, لان دايما المواريث بتكون هي الاشكالات اللي بين الناس في مواضيع الرزق. برده واحده من اللي يعني اخوات اللي اعرفهم, الحمد لله ربنا يكتر المعارف, يعني كانوا برده ثلاث اخوات, كانوا هي لها اثنين اخوات صبيان وهي البنت الوحيده, جم برده بعد ما توفى والدها وتوفت والدتها, فراحوا قايلين لها بصي اسمعي بقى, انت بنت ومتجوزه وكل حاجه, احنا بقى ايه برده هنظبط المواريث لنا احنا الاثنين برده الكبار, الولدين احنا عندنا. قالت لهم لا انا اقسم بشرع الله. قال لهم لا لا لا, احنا عندنا ارض وحاجات, ودي تقسمها هيضيع كل حاجه, هنبيع لا لا, احنا برده الولاد ياخدوا الارض وكذا, وانت تاخدي ايه الفرش بتاع والدتك. كويس. فبرده الاخت دي يعني كانت زعلانه من ناس لناس, يعني كانت بتحكي ازاي يعملوا كده وبتاع. المهم جوزها كان راجل طيب, فقال لها استعوضي الله سبحانه وتعالى. كويس. انت برضو اصل المشكله يا جماعه عشان الناس تبقى مدركه, مشاكل المواريث كلها بتوصل للمحاكم. كويس. بتكون النتيجه ايه؟ ان مشاكل المواريث دي بتاخد 10-15 سنه في المحكمه, بيكون صله الرحم اتقطعت تماما, خلاص راحت صلة الرحم انتهت. كويس. وساعات بيكون واحد من الاخوات مات في وسط طريق القضايا. كويس. وبتنتهي ان الاسرة كلها بتضيع, وبتفضل شوية فلوس ما يعلم فيها الا الله حق كل انسان, لانها دخلت بقى في القضايا, وده بيجيب اوراق وده بيجيب اوراق, والناس بتبيع كل حاجة في سبيل انها تحصل على ما ليس في رزقها, وتتوقع انه من رزقها وتاكل الرزق اللي جنبها. المهم يا شاء الله ان البنت الأخت اللي بحكي لكم عنها دي جوزها كويس كان برضو والده يعني مقتدر وكذا. كويس. وبعدين جوز أبو جوزها لما لقى المواضيع بالطريقة دي راح كاتب لجوزها مبلغ من المال كبير جدا, ادهوله وادى لأخواته برضو. جوزها راح فتح بيه عيادة في مكان معين في قرية في مصر, وبقى مالتي مليونير. ورجعت وقالت رزق اللي كان مكتوب لي أن أخده من أبويا وأمي, وأنا خفت على علاقة صلة الرحم. كويس. وقلت عمري ما هقطعها, نفس الرزق رجع لي وأكتر من الله سبحانه وتعالى عن طريق جوزي, والحمد لله. فلازم تتأكدي أن الأخت دي لو كان مكتوب لها الرزق هيجي لها, طب ما جالهاش عن طريق الإخوات.